بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي رضي من عباده من يسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه رحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة بالنار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في دروس التزكية والرقائق ودراسة كتاب البحر رائق الزهد والرقائق، وقد تكلمنا في الدرسين السابقين عن فضل العلم والعلماء، ويبقى أن نتكلم عن أداب طلب العلم وأداب المعلم. والأدب يعني باب يعني عزيز، وعز هذا الباب أكثر عند اندراس حلقات التحديث، فلقد كان العلماء يأخذون يعني من شيوخهم الأدب وحسن السمت والهدي قبل أن يأخذوا منهم الحديث. وكان الإمام أحمد كثير يعني ممن يحضرون يعني أكثرهم يتعلم من هديه وسمته. وقال ابن مبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. معروف أدب الإمام مبارك. كان مرة يعني في مجلس يعني شيخه حماد بن زين، فطلب الطلبة يعني طلبت حماد بن زين بأن يحدثهم عبد الله بن مبارك، فقال: سبحان الله، أحدث وأنت جالس؟ فأقسم عليه أن يحدثهم، يعني فما حدث بحديث إلا عن طريق يعني شيخه يعني حماد بن زين، وهذا من يعني أدبه، مع أن ابن مبارك قريب يعني من طبقة حماد بن زين، لأن كلامه من طبقة يعني كبار يعني أتباع التابعين. وقال بعضهم لابنه: اغدو فتعلم الأدب، فلأن تتعلم بابا من الأدب خير لك من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. فتعلم الأدب يعني مهم، خاصة لطالب العلم، خاصة في هذه الأزمنة. احنا رأينا يعني في هذه الأزمنة يعني من يتجرأ على العلماء، ومن يجرح، ومن يكفر، ومن يسفه، وهم بعد لم يحصلوا القدر الواجب من العلوم الشرعية. والمشايخ والدعاء بالدعوة السلفية والإسكندرية يعني على ثغر من ثغور يعني هذه الدعوة، ويقومون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة قبل أن يولد هؤلاء الأقدام الذين يتجرؤون على يعني مشايخ الدعوة، لعلهم يعني كانوا قبل أن يولدوا ب10 سنوات وهم مغمورون. يعني بعض الناس يحاول أن يشتهر ويحاول أن يظهر عندما يطعن في علم يعني من الأعلام، وهو يعرف ويشتهر، ولكن كما اشتهر إبليس فإبليس من أشهر الخلق، فالشورى ليست مقصدا. فأمثال هؤلاء الذين يريدون أن يصعدوا على أكتاف الآخرين بأن يستدركوا على بعض العلماء بغير حق، أو أن يطعنوا في بعض العلماء من أجل أن يعرفوا، أو يقال فلان رد على يعني فلان، فنحن نحذرهم من يعني قول بعض العلماء لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك من تقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فهي بشرى بسوء الخاتمة الذي يطعن في العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة، كما قال الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله عز وجل فليس لا أولياء. وقال يوزا: يوم القيامة يعني مداد العلماء ودماء الشهداء، فيدخل مداد العلماء بدماء الشهداء. وتعليم السنة أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل، أن يحيي يعني قلوب الألاف بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمهم في هذه الأعصار أن يتعلم الناس الأدب، يعني خاصة مع الشيوخ والعلماء، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فنتكلم عن أداب طالب العلم وأداب المعلم. أما أداب طالب العلم فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، فالعبادة فرض، والعبادة لا تكون إلا بعلم. فالإنسان ما يستطيع يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج يعني إلا يعني بعلم، فما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، والمؤمن لا يحسن به الجهل، فطلبه للعلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره وليس كما تهوى نفسه، كما يقولون يعني كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. إذا كان الإنسان لا يعرف الحلال من الحرام والمكروه من المباح فكيف يتقي الله عز وجل؟ فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا الإخلاص في سعيه تنبيها إلى نية الإخلاص. ولذلك الإمام البخاري صدر يعني كتابه الجامع، وهو أفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كما قال بعضهم: له الكتاب الذي يتلو الكتاب، يعني هنا هذه السيادة طود ليس ينصدع، يعني أفضل كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، من القبول ومن البركة يعني في الأمة. فصدر هذا الكتاب بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وهذا حذره كثير من العلماء حتى ينبهوا أنفسهم ومن ينظر في كتبهم إلى استحضار نية الإخلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليريد به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف يعني ريح، يعني الذي يتعلم علما مما يبتغى به وجه الله، علوم الشريعة علوم الشريف، مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصير به عرض الدنيا، يريد مالا يريد شهرة يريد منصبا، لن يجد عرف الجنة أي ريح الجنة يوم القيامة. فيجب يعني على طالب العلم أن يستحضر نية الإخلاص. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، ورجل أنفق من أجل أن يقال يعني متصدق، ورجل قاتل من أجل أن يقال يعني شجاع أو جريء. فيعني الله جل يعني أحضرهم معرفهم نعمه فعرفوها، فقال الأول تعلمت فيك القرآن وعلمت، وقال إنما تعلمت وعلمت من أجل أن يقال عالم. وقد قيل لأن المرائي يعني يمثلونه بمن دخل السوق وكيسه مملوء بالحصى، فكلما رآه أحد قال: ما أملأ كيسه. ثم إذا وقف عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس يضرب به وجهه ولا ينال به شيئا، ولا ينال إلا قول الناس: ما أملأ كيسه. هكذا الذي ينفق من أجل أن يقال منفق، أو يقاتل من أجل أن يقال شجاع، أو يتعلم من أجل أن يقال عالم أو محدث أو فقيه، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فينبغي على طالب العلم أن يستحضر نية الإخلاص، ولا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه. لأن الله جل ما أطيع إلا بفضله ورحمته، وما أصي إلا بعدله وحكمته. فالذي يسر لنا أن نحضر هذا المجلس هو الله عز وجل، وليسرك اليسرى. وغيرنا ذهب إلى الملاهي وإلى الشواطئ وإلى المقاهي، فالله جل يعني ذكر العبد قبل أن يذكره، بل يعني قدر له قبل أن يخلقه، ويسر له سبيل اليسرى. فينبغي للعبد أن يعلم فضل الله عز وجل عليه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. ينبغي عليه أن يتجنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. ما نقول ينقطع بالكلية وكل الناس ينقطعون طلب العلم، ولكن نقول إن هو ما يعمل مثلا 12 ساعة بالنهار ثم يرجو أن يطلب العلم، لأن الحواس يعني إذا كلت فالإنسان يعني ما يعني يجد يعني لذة الطاعة والعبادة، بل لا يجد قدرة على الطاعة والعبادة، فيصير يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواد، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وأخبر الحسن البصري يقول إن يأتي من الزمان الإنسان يعني يرفع الدينار ويخبرك بوزنه ولا يحسن الوضوء أو ولا يحسن الصلاة. فالناس يكون لهم خبرة جامدة جدا في الدنيا ولكن جاهلون بأمر الآخرة، ويعمل يعني في الدنيا من أجل أن يرتفع بمستوى المادي أو من أجل أن يحصل كثير من المال، لأن المال ليس له حد والعلم ليس له حد، بحر ليس له ساحل، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال وطالب مال. ويقولون لطالب العلم أو طالب المال كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، يشرب ماء مالح كلما ازداد شربا ازداد يعني عطشا. فالينبغي أن العبد يوفر يعني من وقته من أجل التحصيل، تحصيل العلم. ولم أرى في عيوب الناس عينا كنقص القادرين على التمام. يقول ينبغي له أن يتجنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق. ولذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ولا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. ينبغي له كذلك أن يقدم طهارة النفس عن وذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى، وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته من خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. ولذلك قيل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. يطيب يعني كما أن الأرض بتنقى وتحرث ويخرج يعني فيها من حجارة ومن حشائش من أجل تطيبها حتى تصلح فيها الزراعة، كذلك القلب يطيب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة، فيخرج ما في القلب من حقد وحسد على المسلمين، من غش ويعني من بغضاء ومن رياء ومن كبر ومن عجب. فالقلب يطيب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. فيقول يعني العلم هو عبادة القلب وصلاة القلب، كما أن الصلاة البدن من شروط صحة الصلاة يعني الطهارة من الحدث أو الخبث، ما يكون على بدني ولا على ثوب نجاسة، وكذلك يعني يدخل من الحدث اللي هو الحكم الشرعي الذي يعني يمنعه من الصلاة. فكذلك يطيب القلب، لابد أن يكون القلب طاهرا يعني حتى يصلح لعبادة الله عز وجل، وأن يعمر بالعلم النافع. ينبغي له كذلك أن يتكبر على العلم ويتواضع لمعلمه ويلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن له إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق، وإن كان معلمه أصغر سنا وأقل شهرة ونسبا، فبالتواضع والصبر على ذلك التعليم ينال العلم. ومن لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا لطلب العلم في ذل. والذي لا يذل لطلب العلم يظل ذليلا طوال عمره بالجهل. ومن لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فالينبغي على الطالب أن يتواضع لمعلمه، وأن يكون يعني بين يدي المعلم كالميت بين يدي الغاسل، وإن كان الشيخ أصغر منه سنا وأقل نسبا وشهرة، ينبغي له كذلك أن يختار ممن يتعلم منه، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان واحد من الأسكندرية أحد المشايخ كان يقول: خذوا قرآني ولا تأخذوا دخاني. وكان يصافي نساءه، وإذا كنا نذكر اسمه حتى لا نغتابه، ولكن ينبغي الإنسان يتعلم، يعني الإنسان المحافظ على الشرع وعلى الوظائف الشرعية وبعيد عن خوارم المروءة وعن أسباب يعني الفسق، أيضا لا يكون مبتدعا لأنه قد يضع له السم في العسل. فكان بعض من نسب يعني إلى علم الحديث يعني كان قبوريا في العقيدة، يعني فتن الطلاب، يعني هم مبهورون بعلمه في علم الحديث، ولكن للأسف كان قبوريا فوقع الناس يعني في بدعته. فالإنسان يبحث عن المعروف بالدين والعقيدة الصحيحة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فقد يأخذ علوم الدنيا من غير المتشرع أو غير المتسمم، ولكن علم الشرع لا بد أن يكون من أهل الديانة والصيانة. ينبغي له أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام والتوقير، فإن هذا أقرب إلى الانتفاع به. كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال ربيع صاحب الشافعي: ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وطبعا هذا الأدب اللي كان بين الربيع وبين الشافعي كان أيضا يعني بين الشافعي وبين شيخ الإمام مالك. فالربيع يقول: ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الإمام الشافعي يقول: كنت أقلب الورق بين يدي مالك قلبا رفيقا، يخاف أن يزعجه، ويقلب الورقة يعني بشدة فيزعج يعني شيخه. الإمام مالك طبعا كان له هيبة وله صولة وله جولة، وكان إذا أراد أن يحدث كان يغتسل ويتطيب ويلبس يعني أحسن ثيابه، ويجلس على منصة وعلى رأسه طيلسان، ولا يزال يبخر بالعود يعني حتى يفرغ. فكان من تعظيم للعلم عظم وكبر يعني في يعني الأمة، وهو نجم السنن كما تعرفون. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية، يعني يدخل إلى المجلس فيقول السلام عليكم يعني للناس، ثم يخص الشيخ كيف الشيخ، كيف حال الشيخ، يخص الشيخ بتحية. أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية، وأن تجلس أمامه طبعا حيث انتهى بالمجلس، لا يتخطى رقاب، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام. يقولون العالم أو الشيخ يعني مثل النخلة، يعني النخلة حسب يهز النخلة حتى تسقط عليه الرطب، بل يجلس تحتها يعني حتى إذا نزل رطب أو طاب يعني شيء ينزل، فهو أيضا يحاول يعني أن يصحب العالم فيستفيد منه، من تصرفاته، من كلامه، من ورعه، يعني فتوى، من أدبه، من سمته، من علمه، من فتوى، فلا يلح عليه إذا كل، إذا ظن أنه يعني متعب أو يعني مل أو كل، لا يلح عليه، لا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كل، ولا طارد أي تشبع من طول صحبته. ينبغي له كذلك أن يدخل على شيخه كامل الخصال متطهرا فارغ القلب من الأمور الشاغلة. إذا دخل المجلس ينبغي عليه أن يكون كامل الخصال، يكون مثلا يعني يلبس يعني الثوب ويلبس خنصوة على رأسه متطيبا مسرحا لحيته كامل الخصال متطهرا يعني على طهارة فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، كان غرفة مغلقة مثلا يستأذن، وإذا كان مسجد مفتوح كهذا المسجد فيدخل. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بتحية، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي بالمجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم. قد يكون يعني هو ممن يقرأ على الشيخ أو ممن يجهز له الأسئلة أو ممن يخدم الشيخ، فإذا حس أن الشيخ يحتاج أن يتقدم فيتقدم، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي بالمجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، أو يعلم من حال الجالسين إيثارهم له بذلك، ويكون يعني طالب مميز أو عنده علم أو قد يحتاجه الشيخ فيأذن له في التقدم. يقول ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإن فسح له قعد وضم نفسه. وينبغي له كذلك أن يتأدب مع رفقته، وتأدب مع الشيخ وتأدب مع رفقته وتأدب يعني في السمت والمظهر، ينبغي له كذلك أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ما ينادي على أحد ولا يشاور أحد، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه. ينبغي له كذلك أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقتنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. كان عنده همة وعنده ذكاء يمكن أن يحصل الكثير، لا يقنع يعني بالقليل، فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي أن تكون همته عليه في الطلب، يعني لا يقتصر يعني على يعني أنه يحضر درس أو درسين مثلا، أو أنه يقرأ مثلا في كتاب واحد في اليوم، بل ينبغي أن تكون عنده همة في الطلب والتحصيل. كان بعضهم زي الإمام النووي تقريبا كان بيحصل في اليوم 12 درس يعني يقرأ على المشايخ. ينبغي له كذلك أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيه. لو درست ترجمة الإمام النووي مثلا أو ابن جرير الطبري أو العلماء اللي هم ملأوا الدنيا علما، تجد يعني كيف كان يوفر وقته. يعني كان النووي كان ما كان يأكل كما نأكل يعني أصناف الطعام، بل كان يعني إما التين الحراني أو الكعك، يعني يسف شوية كعك وجالس في دقائق ويوفر كل الوقت للإيه لطلب العلم، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات مثل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تصيروا سادة. الإنسان لو صار يعني رئيس مكان أو مسؤول بيشغل بالمسؤولية وبالمنصب، فيقول تفقهوا قبل أن تسودوا أي تصيروا سادة. وزود الإمام البخاري في هذا الأثر المعلق يعني في البخاري قال: وبعد أن تسودوا. وقد تفقه الصحابة وهم كبار، يعني أصل الإنسان فاته أن يتعلم وهو صغير، ما نقول فاتك القطار مثلا، ولكن قال وبعد أن تسودوا، فقد تعلم الصحابة وهم كبار، الصحابة وهم كبار تعلموا وصاروا أفقى الأمة وأعلم الأمة. يقول فإنكم إذا صرتم سادة مدبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم، وهذا معنى قول الإمام الشافعي تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى الفقه. يعني نص المعنى من سنه من إذا ينصر رئيسا يجهل يعني عن طلب العلم، أو قد يستحي من أن يجلس إلى ينال العلم، أو لا يجد وقتا لطلب العلم. أداب المعلم: ينبغي للمعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله عز وجل. إن التعليم طبعا من أفضل الأدب أن يعلم العلم، ولا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يأخذ على العلم ثمنا. أسوة بالأنبياء الكرام: لا أسألكم عليه أجرا. ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، ويقرب الأغنياء يعني منه ويباعد الفقراء. ينبغي له أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الحميدة والشيم المرضية. فهذه إن كانت يعني مستحبة في طلب العلم فهي في العالم آكد، لأن العالم قدوة. يعني كما قال الأوزاعي يعني كنا يعني نضحك ونقهقه ولا أرى الآن أنه يسعنا التبسم. إن الإنسان إذا كان يعني عالما أو يقتدى به فينبغي عليه أن يضبط يعني تصرفاته ويعني هديه وحركاته وكلماته، حتى لو كان يقع في شيء من المكروهات مثلا أو من فضول المباحات ينبغي أن يترك أمام يعني تلامذته، ما يلعب معهم الكرة أو ينزل معهم البحر أو يهرج معهم مع المهرجين. ينبغي أن يحافظ على سمته ووقاره بحيث أن الناس لا يرونه إلا في طاعة عبادة، يرونه في المسجد في الدرس في الصلاة في العبادة، ولكن يعني حتى ينتفع الناس يعني ب يعني علمه. أن قد يكون يعني في الطلبة يعني إنسان يعني بيتقي الله ويحافظ على السمت والهدي فلا يكون هو فتنة له. فقد كان من الطلبة ما يهابهم الشيوخ، يعني كما في قصة الإمام أحمد لما دخل على يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون يعني مزح مع مستوي يعني كأنه إيه يعني نكت أو قال شيء يعني يضحك منه، فتنحنح الإمام أحمد. الإمام أحمد تلميذه، فقال يزيد بن هارون: من المتنحنح؟ فقالوا: أحمد بن حنبل. فقال: هل أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أتنحنح؟ فقد يكون طلب يعني له من الوجاهة. الإمام أحمد قالوا كاد أن يكون إماما في بطن أمه، فقد يهاب الشيخ التلميذ. وكان الإمام البخاري كان يدخل يعني على بعض شيوخه فيدخل من خوف حتى يخرج، خشية أن يقف منهم على سقطة أو يؤثر يعني عليهم يعني خطأ. فينبغي للعالم يعني أن يحافظ يعني على السمت وعلى الهدي، وألا يتساهل وألا يترخص وألا يقع في المكروهات وفضول المباحات أمام تلامذته حتى ينتفعوا بعلمه، ليس رياء ولكن رجاء أن ينتفع الناس بعلمه، حتى لو كان يقع في شيء من المكروهات أو فضول المباحات فيتجنب ذلك أمام التلامذة. ينبغي للمعلم أن يقصد بتعليم وجه الله، ولا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء. ينبغي له أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا، التقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع، واجتناب الضحك والإكثار من المزاح، وملازمة الوظائف الشرعية كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة، وأن يكون ظاهره وباطنه مزينا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. فالإنسان يظهر يعني اتباع السنة والورع والأخلاق الحسنة، فأحكام الدنيا على الظاهر، والله عز وجل أعلم بالسرائر. ينبغي له أن يتنزه عن المكروهات وفضول المباحات أمام تلامذته، وأن يحرص على أن يراه دائما في طاعة الله عز وجل مكثرا من الذكر مقبلا على ربه عز وجل، وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار الغير، أن فعلا قد يجد من التلاميذ من هو أذكى منه ويعني أسرع تحصيلا فلا يحسد، لأن التلميذ في منزلة الولد، وكما أن الأب يحب يعني من ابن أن يكون أفضل منه، وأن إجابة الابن يعني تعود على الولد والذكر الحسن الابن يعود على الوالد، أيضا التلميذ كذلك يعني التلميذ مثل الولد، يعني ينبغي يعني أن ألا يحسده يعني لبراعة تظهر يعني منه، بل يدعو له بمزيد من التوفيق. وينبغي المعلم أن يرفق بمن يتعلم منه وأن يرحب به ويحسن إليه، كما كان بعضهم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يبذل له النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له، لأن النصيحة لله عز وجل يعني أن تؤمن صحة الاعتقاد في وحدانية الله وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب الله تعالى هو التصديق به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هو التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لأمة المسلمين أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا، والنصيحة لأمة المسلمين إرشادهم إلى مصارفهم. فالدين النصيحة. ينبغي له أن يشفق على من يطلب منه العلم ويعتني بمصالحه كما يعتني بمصالح ولده وبمصالح نفسه، وينبغي أن يتواضع لمن يتردد عليه ويتعلم منه. فعن أبي أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، لما ازداد علما وازداد خيرا وطاعة وعبادة وقربا من الله عز وجل وحبا لله عز وجل يزداد تواضعا، لأنه يعرف أن نعم الله عز وجل عليه في زيادة فيحدث لها مزيد من التواضع، وهذه الولاية الصحيح. ينبغي له أن يكون حريصا على تعليم تلامذته مؤثرا ذلك على مصالح نفسه التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه معه من الأسباب الشاغرة، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يتحمل الزيادة، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيرهم. يقول: ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله عز وجل به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق. نبدأ في الكلام عن أحوال القلوب. لما كان القلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما يحب، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طبعا مضغة قطعة لحم، فالجسم فيه مضغة قطعة لحم وهي القلب، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، لأن الله جل جعل القلب كالملك يعني مع الرعية، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها. حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، فكل راع مسؤول عن رعيته. لذا كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده أول ما اعتمد عليه السالكون، والنظر يعني في أمراضه وعلاجها أهم ما تمسك به الناسكون. أيضا يقول الشيخ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، قال ابن رجب في إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ من ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقع الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات، وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله عز وجل، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتهيات والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. فال يعني القلب يعني هو ايه يعني سيد الجوارح. والنجاة ايضا في الاخرة تكون بسلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما قال بنى مسجدا ولا قال يعني كان يصلي كل يوم كذا او يصوم كذا، لان قد تكون هذه الاعمال على يعني غير اخلاص او غير اتباع السنة، فلا تثمر الثمر المرجوة في القلب. فكان كل عمل صالح ناتج عن إخلاص موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم له ثمرة، صلاح في القلب وإصلاح للقلب. فمهما أكثر العبد من الأعمال الصالحة يصلح القلب ويسلم القلب، فيكون يعني سبب للنجاة يعني في الآخرة. لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي ما يقطعه به عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سمن من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصايده ومكائنه إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإخباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أول ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما كانت القلوب يعني توصف بالحياة وضدها، قسم العلماء القلوب يعني إلى ثلاثة يعني أقسام بحسب الصحة والمرض. فقال هناك القلب السليم أو القلب الصحيح، وهناك القلب الميت، وهناك القلب السقيم أو القلب المريض. وقالوا في تعريف القلب السليم هو القلب الذي يعني صارت السلامة صفة له، فهو سلم مما سوى الله عز وجل، أخلص عبوديته لله عز وجل، إذا أحب أحب في الله، وإذا كره كره في الله، وإذا أعطى أعطى في الله، وإذا منع منع في الله. ولا تتم سلامة يعني هذا القلب حتى يعقد صاحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدا محكما مبرما على الائتمام به في جميع أقواله وأفعاله. فهو سلم من عبودية غير الله عز وجل، وسلم من اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القلب السليم أو القلب الصحيح الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله عز وجل به. في مقابل القلب السليم أو الصحيح هناك القلب الميت، والذي أخلص العبودية لهواء، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قال الحسن البصري والذي كلما هوى شيئا ركبا. فالهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، بل أكثر الناس يعبدون الهوى، يعني كلما أراد شيئا يفعل هذا الشيء، لا يلتفت في رضا الله عز وجل أو في سخط الله عز وجل. فهو لا يبالي إذا فاز بحظه وشهوته، رضي ربه عز وجل أم سخط. فصاحب هذا القلب واقف مع حظوظه وشهواته، لا يبالي إذا فاز بحظه وشهوته رضي ربه عز وجل أم صغر، فهو متعبد لغير الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإذا أبغض أبغض لهواه، حتى من صاحب إنسان يصاحبه للهوى إن ينتفع منه أو لا فائدة دنيوية. إذا أحب أحب لهواه، وإذا كره كره لهواه، وإذا أعطى أعطى لهواه، وإذا منع منع لهواه. فهواه آثر عنده من رضا مولاه، الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. ينادى إلى الله عز وجل والدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب إلى الداعي ويتبع كل شيطان مريض. فمثل هذا صاحب القلب الميت، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكر الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادى إلى الله عز وجل والدار الآخرة من بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريض. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلك. فهذا القلب الميت. هناك درجة متوسطة بين القلب الحي أو القلب الصحيح أو السليم وبين القلب الميت، وهو القلب المريض. قلب به علة له حياة وبه علة، في جزء حي وجزء ميت، أو في أسباب من أسباب الحياة وفي أسباب من أسباب الموت. فقلب تمده مادتان، ففيه من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة ما هو مادة حياته، وفيه من إيثار الشهوات ومحبة الشهوات ما هو مادة هلاكه وعطبه. فهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى الدنيا وعاجلها. فقد تدعوه إلى الله عز وجل فيستجيب لك بما فيه من حياة، وقد يدعوه غيرك إلى غير الله عز وجل فيستجيب له. فهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه طريقا. فالقلب الأول حي مخبت، اللي هو القلب الحي أو السليم أو الصحيح، والثاني يابس ميت، والثالث مريض. فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى الموت أدنى. كما أن المريض قد يكون مريض مرض خفيف يوم أو يومين ثم يقوم، وقد يكون مرض الموت المخوف، عنده من الأمراض الخبيثة ما لا يرجى له شفاء. كذلك أمراض القلوب، هناك أمراض خفيفة يمكن أن يكون قريبا من السلامة، ويمكن أن يكون مريض مرضا قريب من الموت. فهذا تقسيم، اللي هو تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام. هناك تقسيم آخر كما قال حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو للغالب عليه من هو. فالصحابة هم أطباء القلوب وأعلم الناس بأحوال القلوب. قال القلوب أربعة: قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله عز وجل، كما ذكرنا القلب الصحيح أخلص العبودية لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متجرد كما قال عز وجل عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشك من الشك من الشرك من الشبهات من الشهوات من الرياء من العجب من الكبر. إذ جاء ربه بقلب سليم، هذا القلب السليم الأجرد متجرد مما سوى الله عز وجل. فيه سراج مزهر، في مصباح يضيء، كما قال عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فما التقوى يكون في القلب نور يبين الحق والباطل والهدى والضلال والبدعة والسنة. قلب أجرد فيه سراج مزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالنوع من الكفر يدخل القلب في غلاف ويختم عليه حتى لا يخرج منه كفر ولا يدخله إيمان. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذا الكفر إما يؤس يعني من صاحب النوع من الكفر. النوع الثالث يعني قلب منكوس، فذلك قلب المنافق، بيشبه يعني قلب المنافق يوصف بالمنكوس زي الإناء المقلوب، يعني الكوب هذا لو كان مقلوبا لا يستخل فيه شيء. وكذلك المنافق يعرف الحق بعقله وبقلبه ولكن الحق لا يستقر في قلبه. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. فهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يؤمنون به ولا يحبونه ولا ينقادون يعني له، بل يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالملك العلام. فيقول قلب منكوس أي مكبوب مركوس، كما قال عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، وهذا أشر القلوب وأخبثها. أن الكافر يمكن أن يهتدي، ولكن هذا يعرف يعني هذا شريب الإنسان يمكن أن يهتدي ثم ينتكس، تذكره بالعلم هو يعرف هذه الأشياء، ولكن القضية قضية هداية، يعني هو لا يطمئن بذلك ولا يحب ذلك. فإذا ذكرت له الآية أو الحديث فهو يعرف، ولكن يعني بتبقى حال المنتكس نسأل الله العافية أشد من حال الجاهل اللي هو بعيد عن العلم أو لم يهتد يعني إلى الإيمان يوما. أما القلب الرابع يقول قلب تمده مادتان، هو القلب المريض الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، يعني فيه إيمان بس إيمان ضعيف لم يتمكن منه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض كالقلب الأجرد الذي فيه سراج يزهر. فهذا فيه مرض يمنع يعني ضوء الإيمان أن ينتشر يعني في قلبه. ولم يزهر فيه سراجه حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فترى يكون الكفر أقرب منه للإيمان وترى أقرب منه للكفر، فالحكم الغالب وإليه يرجع. قد يكون أقرب الإيمان أو أقرب إلى الكفر. يعني قد يسأل سائل يعني هل ولدنا وكل عبد به وحظه من أقسام القلوب؟ فالجواب يعني أن كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابن اليهودي والنصراني والمجوسي كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان. فكل إنسان مولود بقلب أبيض سليم ليس فيه شيء. ثم إذا بلغ الحنث أو سن الحساب يبدأ يتعرض للفتن، فهناك يعني قلب مثل السفنج كلما تعرض لفتنة تشرب الفتنة، أي شبهة أي شهوة أي شيء بيقع فيه زي كما يشرب السفنج الماء. فمثل هذا يشتد سواده يعني في يعني مدة يسيرة. هناك قلب لا يقبل الفتن أو لا يفتتن بالفتن فيشتد إشراقه وبياضه، كما في الحديث أيضا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني كما تجدون من يصنع الحصير يأخذ عود يضعه في الإيه ويصنع الحصير كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها يعني أشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة هي النقطة يعني، فكلما وقعت في فتنة تنكت نكتة سوداء. إنسان يسير في الطريق أمام متبرجات إما أن يطلق بصره فينكت في القلب نكت سوداء، وإما أن يغض بصره لله عز وجل فينكت في القلب نكتا بيضاء. يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إنسان يجلس في مجلس فيجد الناس يخوضون غيبة ونميمة وباطل وزور وكلام ذي الوجهين، إما أن يخوض مع الخائضين أو يسكت فيكون كالمقر لهم، أو يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أو يقوم ويترك المجلس. فالقلب يتأثر بمثل هذه الفتن التي تعرض يعني على القلوب. يقول حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، مربادا زي لون الرب اللي هو التراب، أسود مربادا كالكوز مجخيا زي الكوز الذي عليه الصدى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إن زي الصفحة البيضة التي تضع فيها كل لحظة نقطة سوداء، في وقت من الأوقات بتصير الصفحة كلها سوداء، فإذا وضعت نقطة سوداء يعني لا تظهر، كما في الحديث وإن كان يعني فيه يعني ضعف ولكن معنى صحيح موافق. يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني تزال هذه النقطة أو نكتة، وإن زاد زيدت حتى تعلو قلبه، مستمر في المعاصي وأتبع السيئة السيئة بتزداد النقط السوداء، وإن زاد زيدت حتى تعلو قلبه، وذلك هو الران الذي قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تعمل زي طبقة من البلك على القلب. هذه الطبقة العازلة بتمنع وصول البعض والقرآن والنصيحة إلى القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. نسأل الله العافية. إنسان يعني يتابع المعصية بالمعصية لا يتوب ولا يستغفر ولا يؤدي حتى يعني العبادات المحية للذنوب. الإنسان لو مداوم على الفرائض ويجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فمثل هذا يفعل حتى الأشياء التي تسقي القلب وتعيد القلب صحته وسلامته، ولكن هي معاصي بعد معاصي حتى يسود القلب يكون عليه ران وقد يختم عليه ويدخل فيه غلاف فلا يرجى له صلاح. نسأل الله عز وجل العافية. هناك مداخل الشيطان إلى القلب. يقول الإمام الغزالي اعلم أن مثال القلب مثال الحصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه. يعني طبعا الحصن كما قلنا من القلب هو الملك، وإذا أسر الملك فالجوارح تابع للملك. يقول ولا يقدر على الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن، إن هذا الحصن له أبواب، فإذا تمت حراسة هذه الأبواب لا يدخل الشيطان، ومداخله ووضع ثلمه الفتحات يعني الله. ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه، ينبغي أن نعرف أبواب الحصن حتى نحرس هذه الأبواب من الشيطان. فحماية القلب من وساوس الشيطان واجب، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، فصارت معرفة مداخله واجبة. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجرية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة. سن إذا غضب يعني كما يفعل بعض الناس، نسأل الله عافية، يسب الدين مثلا، أو يغضب فيطلق زوجته، أو يغضب يعني يتكلم بالكلام البذيء الفاحش. فالغضب مدخل مداخل الشيطان. والناس صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعني رجلان يتسبان فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذي جعله يفعل ذلك هو الشيطان. فالشيطان بيستغل غضب الإنسان فيوقعه في الايه في المعصية، وقد تكون يعني كبيرة وقد يخرجه من مدة الإسلام. يقول فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان. فلذلك يعني كثير ممن يطلق يكون غضبانا ويظن أنه طلاق في الغضب يعني لا يقع، ولكن الصحيح أنه يقع إلا إذا وصل الغضب يعني إلى إغلاق، فلا طلاق في إغلاق. الإغلاق يعني عقل وقف عن العمل، بحيث لو قلت له ما اسمك لا يعرف اسمه، ثم هو يعني ينكر أنه طلق، وقال له أنت طلقت كل ما طلقت، لأنه ما كان يدري. فحكمه حكم السكران أو حكم يعني المغلوب على عقله، فلا يقع طلاق الإغلاق. ولكن يعني أكثر من يطلق يكون غضبانا، فادعاء بعض الناس أن الطلاق غضبان لا يقع، هذا يعني الادعاء يعني غير صحيح، ولكن الصحيح أنه يقع إلا إذا وصل الغضب إلى إغلاق. فيقول فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هزم جند الشيطان، ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. وذلك الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كان واقفا يجلس، إن كان جالسا يتكئ، يقوم يتوضأ مثلا، لأن الشيطان من نار وتطفأ النار بالماء. هذا من باب ليس حديثا صحيحا، ولكن من باب أنه يفعل عكس ما يريده الشيطان. الشيطان يريد الإنسان الجالس يقوم، فإذا كان قائم يجلس. يريد أن يسيء ذكر الله عز وجل حتى يكون طوع الشيطان، فهو يذكر الله عز وجل. من أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمهما كان العبد حريصا أعماه حرصه وأصمه، ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان، فإذا غطاه الحسد والحرص لم يبصر. يقول فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحرص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكرا فاحشا. أما الحرص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف هنا مراد به الرفعة والعلو في الدنيا. من أبواب الشيطان العظيمة الشبع من الطعام، يعني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخلصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقالوا يعني النفس إذا شبعت طافت على الشهوات، فذلك الصيام بيكسر النفس ويضيق مجاري الشيطان، فالشيطان يجي من ابن آدم مجرى الدم. فالشبع لأن النفس دائما تطلب الزيادة، يعني لو أعطيتها كل المباح تطلب المكروه، لو أعطيتها المكروه تطلب الحرام، ولكن لو منعتها المكروه فهي بالأولى تمتنع عن الحرام. يقول من أبوابه العظيمة الشبع من الطعام، وإن كان حلالا صافيا، فإن الشبع يقوي الشهوات، والشهوات أسلحة الشيطان. من أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتأني من الله عز وجل. هذا حسنه الألباني رحمه الله. من أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر، فالشيطان يعدكم الفقر. إنسان يجي ينفق في سبيل الله يقول له إن المال والأزمة الاقتصادية والأولاد يحتاجون، خوف الفقر، فإن ذلك يمنع من الإنفاق والتصديق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم، قد يمتنع حتى من أداء الزكاة الواجبة. ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذهب، الإنسان يكون مثلا حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، فيكون حبه للمذهب وحبه لشيخ المذهب أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث خلاف يعني المذهب، فهو لا يأخذ بالحديث بل يقدم يعني كلام يعني شيخه. التعصب للمذاهب والأهواء، كما قلنا قبل ذلك أن التمذهب يعني ليس حراما، أنك أنت تأخذ مذهبا معينا ليس حراما، كما مثلا يحضر يعني عند الشيخ محمد بن إسماعيل أو الشيخ ياسر أو الشيخ خطيبة أو الشيخ سعيد، واحد اختار الشيخ يتعلم منه ما فيش بأس، مدام كلهم يعني على المنهج الصحيح ومشهورين بالصيانة والديانة. ويعني كما ذكرنا كلام ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهو كمان يختار معلم يتعلم منه، ولكن المذموم أنك تتعصب للمذهب، يعني إذا أخذت مذهبا تتعصب له، فإن صح الحديث بخلاف المذهب تترك الحديث وتأخذ المذهب، ولكن ينبغي أن تدور مع الحديث حيث دار. فالأئمة الأربعة فيكونوا يعني في منزلة لا تنبغي إلا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه منزلة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار، وذلك مما يهلك العباد والعباد والفساق جميعا. فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية من أبواب سوء الظن بالمسلمين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب، فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول: فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل، مداخل الشيطان، بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة، وذلك مما يطول ذكره. فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات المذمومة كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار، يعني مش هيستولي على القلب ويصرفه، بل يجتاز ويوسوس، ولكن القلب لا يستجيب. قال: ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى، لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهير من الصفات المذمومة، وإلا فيكون الذكر حديثا للنفس لا سلطان له على القلب، فلا يدفع سلطان الشيطان، فلا يدفع سلطان الشيطان. ولذلك قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول خاصة ذلك بالمتقي، إذا مسهم طائف، يعني أي وساوس من الشيطان أو أي شيء بسيط تذكروا، يعني تذكروا توعد الله عز وجل وعقاب الله عز وجل، فإذا هم مبصرون أي لطريق النجاة. فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك خبز ولحم فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، فمجرد الصوت يدفعه. فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه يهجم على اللحم ولا ينزجر بمجرد الكلام، فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما الشهوة فإذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب، فلم يتمكن يعني من سويدائه، فيستخد الشيطان في سويداء القلب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.